الثانية بركاته على جمعنا أمين. أفكركم بالرسالة الثانية، قلنا برضو أن معلمنا بطرس بعت رسالتين، والرسالة الثانية قرب نهاية حياته ففيها نغمة الوداع والتوصيات الأخيرة، ودي تدي ثقل للكلام. وإصحاح الأولاني شرح فيه باختصار عطية ربنا لينا وكل اللي عامله معانا عشان نوصل السماء، وشرح لنا سلم الفضائل قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف. وعلمنا أن الواحد اللي عايش في المحبة والفضيلة بيبقى عنده استنارة ومشغول بالتوبة وتطهير خطاياه، اللي ما عندوش الحاجات دي أعمى. وبعدين قال لنا احنا مش ماشيين ورا خرافات مصنعة، احنا ماشيين ورا قوة ربنا يسوع، وكنا معينين عظمته، ودانا مثل من ذكرياته ليلة التجلي لما شاف المسيح في مجده وسمع صوت من السماء. وانتهى الإصحاح الأولاني إن عندنا كلمة نبوية وهي أثبت، يعني النبوات والكلام الواضح اللي على ربنا يسوع المسيح فيها كلمة دقيقة وثابتة جدا، وتدي استنارة للإنسان اللي ينشغل بكلام ربنا. الإصحاح الثاني كله بقى تركيزه على الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة والأفكار المنحرفة وعقاب ربنا الشديد لأصحاب البدع دي وأصحاب الأفكار دي. وكان بيحكي من خبرات العهد القديم بعض الأمثلة، بدأ من أول الملائكة اللي سقطوا وقالوا تعليم غلط تحولوا إلى شياطين، وبعد كده حكى لنا قصة الطوفان ونوح ورفض الناس لدعوة ربنا، وسدوم وعمورة وتعليمهم والإباحية اللي كانوا فيها وعقاب ربنا ليهم، وورانا وسط السطور وسط الأحداث إزاي إن لوط حسب بارا بسبب جهاده بالنظر والسمع. كان البار بالنظر والسمع كل يوم يعذب نفسه البارة بأفعالهم الأثيمة. ووصلنا إلى عدد 8 مش كده؟ 9 ولا كام؟ وصلنا لعدد 11. بعد كده واضح ان هم فيهم كبرياء، فيهم جسارة، وبيستهزئوا بذوي الأمجاد الملائكة والقديسين، بيجدفوا على ربنا وعلى ملائكته، بينما في المقابل الملائكة نفسهم مش بيتمنوا للناس الشر مهما أخطأوا، ولا بيفتروا عليهم زي ما الناس بتعمل فيهم الناس الأشرار. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. أظن خدناه مش كده؟ آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة. برضو تكلمنا عن اللذة الوقتية الحسية اللي عايشين بس عشان اللحظة الحاضرة يتلذذوا فيها بأي شهوة، وبعد كده تتركهم الشهوة في فراغ شديد وفي اكتئاب وفي إحباط، ومن شهوة إلى شهوة يوصلوا إلى التجديف على ربنا والإباحية الشديد. أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم. بعض الناس الإباحيين دول اللي عايشين لشهواتهم واللي يتميزوا بغرور شديد بيبقوا عاوزين يمشوا الناس زيهم. الحاجة اللي الواحد يستعجب لها ان الاشرار بيبشروا بالشر اكتر ساعات من الاخيار ما بيبشروا بالخير. يعني تلاقي ناس متحمسة جدا توقع الناس في الغلط، وكأن فعلا في حد بيحركهم. يعني الانسان اللي بيأذي نفسه في المخدرات، طب ايه دافعه ان يجيب ناس غيره يعني؟ واحيانا يكون ما فيش دافع مادي لكن يهوى انه يوقع ناس غيره. اللي عايز في الزنا تلاقيه برضه عاوز كل اصحابه يوقعوا زيه. اللي بيسرق تلاقيه عاوز كل الناس تسرق. الشيطان لما بيقرب من واحد ويتملكه بيسوقه انه يجيب ناس تانية. فاكرين المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح ان ملكوت السموات يشبه راجل زرع في حقله وجه عدوه بالليل زرع زوان، ولما كانوا الحصادين قالوا له نشيل الزوان، قال لهم لا لحسن تشيلوا معاه القمح، دعوهما ينميان معا. الشر بينمو زي ما الخير بينمو، والخير ينتشر والشر ينتشر، وفي ناس تدعو للتوبة وفي ناس تدعو للشر، في ناس تشجع بعض على الكنيسة وعلى قراية الإنجيل وعلى خدمة ربنا، وفي ناس تشجع بعض على الفساد وعلى الخطية بأشكالها. فهنا بيقول وهم صانعين ولائم معكم. للأسف الناس دول أصحاب البدع موجودين كانوا من شعب الكنيسة وبعضهم كان من الشعب، فكانوا يعملوا ولائم وينشروا أفكارهم، يعملوا اجتماعات ويعلموا تعاليمهم البطالة. وطبعا اللي ضميره ضعيف ولسه حديث الإيمان، لما واحد يقول له إنه يعني فيها إيه لما تعمل وفيها إيه لما تعمل، يتصور إن الكلام ده مظبوط فيمشي على رغباته ويلاقي الكلام جه على هواه ويقع في سكة غلط. لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، كلمة صعبة، لكن زي ما ربنا يسوع المسيح علمنا ان الزنا لم يعد فقط زنا الجسد، قال سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، اما انا فاقول لكم من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. اصبح في حاجة اسمها زنا النظر. في ناس بتوصل بيهم بقى انهم لهم عيون مملوءة فسقا، يعني كل نظراتهم مليانة شر، كل نظراتهم مليانة فساد، لأن الشيطان ملكه فأصبحت حياتهم كلها في الخطية، ما عندهمش نظرة نقية، ما يعرفش يتعامل مع إنسان بطهارة، خلاص ما هو كل حاجة عنده تحولت للشر. عشان كده يقول لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية. على فكرة مهما وصل الإنسان من انحدار، ده مش معناه ملوش رجاء، لا، التوبة تنظف ده كله وتشيل ده كله. بس طبعا كل ما الواحد نزل لتحت قوي كل ما توبته كانت اصعب واطول، لان لما الشيطان يتملك من واحد مش بيسيبه بالساهل ابدا، فلازم هتطلع عينه شويه، لكنه مال بس ممكن يخف من ده كله. لا تكف عن الخطيه خادعون النفوس غير الثابته، يبقى في نوع من الخداع. هم مليانين شر ومليانين خبث وبيعلموا تعاليم بطالة ويقدروا يخدعوا النفوس غير الثابتة، ودي مشكلة لما الواحد ما يكونش عارف كلام ربنا كويس، مش ثابت في كلام ربنا. ممكن واحد يقول له أفكار جديدة تبدو قدامه أنها أفكار كويس، بس لأنه غير ثابت يبتدي يتهز ويمشي في سكة غلط. وأغلب ولادنا بيتسرقوا كده. يعني ايه اللي بيخلي ناس بتسيب الكنيسة؟ ان بتيجي افكار هم مش عارفين مدى سلامتها، مش ثابتين في الحقيقة، فيبتدوا يبعدوا شوية شوية وكأنهم بينزلوا كده في حتة ملهاش قرار. لهم قلب متدرب في الطمع. طبعا زي ما قلنا الشر كله بيجيب بعض، فالحاد يجيب اباحية والاباحية مرتبطة بالطمع، الشهوات كلها بتمشي مع بعض، الشياطين كلهم فريق واحد، اكتر فريق في الدنيا متفاهم مع بعضه الشياطين، اكتر فريق، يعني دول لو دخلوا كاس العالم لازم ياخدوه، لانه ده اللي قاله ربنا يسوع عليهم، ان دول بالذات مش ممكن يتقسم على بعض، وقال مملكة تنقسم على ذاتها تخرج. لما كانوا بيقولوا له اصلك انت رئيس شياطين فبتطلع الشياطين، قال لهم ليه وانت عمركوا شفتوا الشيطان وقع مع نفسه او مع رجالته؟ دول بالذات ما يقعوش مع بعض، ده هم عشان فاهمين الحكايه دي وقعونا احنا مع بعض. الحيله المشهوره بتاعت الشيطان يوقعوا البيت الواحد في بعض والكنيسه الواحده في بعض والكنيسه مع الكنايس والدنيا كلها تقع في بعض، ودي اسهل واشطر واشهر حيله للشيطان يضيع الملكوت من الناس بيها، الناس تقع في بعض. لهم قلب متدرب في الطمع، يعني طمعين دي كلمة صغيرة، ده قلبهم متدرب على الطمع. متدرب على الطمع يعني ايه؟ يعني كل حاجة بيتعامل فيها وبيها له طمع وراها، كل علاقة مع انسان له غرض منها طمع من وراها، كل قرش بيشتهيه، كل شخص بيشوفه عاوز يطمع فيه، لهم قلب متدرب في الطمع. لان كل خطية يا جماعة ليها بداية وملهاش نهاية، زي ما القداسة ليها بداية وملهاش نهاية، الشر كده، الشر سكته ملهاش اخر. ففي واحد تقول عليه طماع وفي واحد اوحش من طماع، له قلب متدرب في الطمع. وبرضو كلمة متدرب دي تنبهنا ان زي ما الواحد بيغلط وبعدين يغلط وبعدين يغلط فيتعود على الغلط ويتدرب عليه، الحياة الروحية كده، تصلي وبعدين تصلي وبعدين تصلي تقوم تتعود على الصلاة، تسامح وبعدين تسامح تقوم تتعود على التسامح، تتدرب زي ما هم بيدربوهم على الطمع احنا نتدرب على العطاء، لان في سكة مظلمة وفي سكة كلها نور، ودي محتاجة تمرينات ودي محتاجة تمرينات، دي محتاجة تعود وجهاد ودي كمان فيها تعود وجهاد. اذا كان الشر بياخد سنين عشان تتعود عليه، طب كان بالاولى الفضيلة عشان تتعود عليها وتبقى طبعك كله تسامح وحب وعطاء وخير وسلام ونقاوة، تحتاج تدريب، تحتاج سنين. اولاد اللعنة يعني دول بقى محكوم عليهم باللعنة الشديدة بسبب كتر الخطية اللي فيهم، قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بعور، ساعات تكتب بصور او بعور، الذي احب اجرة الاسم. ايه حكاية بلعام دي؟ قصة تاني جديدة. بلعام ده كان في زمن لما كان الشعب اليهودي وصل كنعان وبدأ يستقر، في بعض الشعوب المحيطة به كانت بتحارب، منهم شعب اسمه مؤاب، وكانت سيرة شعب الله يعني سيرة قوية. ليه؟ لأن ربنا كان معاهم وكان موسى قائدهم قبل كده، وأي حرب بيدخلوها بيكسبوا فيها، فبقى الملوك اللي حواليهم بيعملوا لهم 100 حساب وخايفين منهم. وبعدين عرفوا أنه سر قوتهم في ارتباطهم بربنا وفي وجود الأنبياء وسطيهم، أنبياءهم قوتهم لأن دول بتوع صلاة ولما بيصلوا ربنا بينصرهم. فملك مؤاب سمع عن واحد اسمه بلعام كان بمثابة نبي، لكن الرجل ده بالذات كان نبي ذمته واسعة شوية، فكان نبي شرير، لكن كان في الأول عنده روح النبوة، وفعلا قال بعض النبوءات حتى عن تجسد المسيح نبوءات دقيقة. لكن ما هو مش كل نبي كويس، في أنبياء كذبة، ما هو الكلام كله على الأنبياء الكذب. فبعت له مرسال عشان يطلب يقابله، وقال له تاخد كام وتلعن الشعب؟ ما هو انت لو لعنت الشعب انا هغلبه، لو لعنت شعب اليهود انا كملك هقدر اغلبه، لكن طول ما الشعب ده فيه بركة انا مش هقدر اغلبه. هو كان طمعان في القرشين، قال له طب نشوفه بتاع، وبعدين جاي يلاقي اللعن بارك، لانه قال له انا ما اقدرش اقول غير اللي ربنا بيقولهولي، فبدل ما يلعن الشعب باركه. ولما تكررت الحكاية دي ملك مؤاب اتغاظ منه، قال له انا جايبك تبارك الشعب ولا تلعنه؟ قام بلعام ده لانه عينه في المكسب وفي طمع وفي شهوة مال، وملك مؤاب بيغريب فلوس كتير قوي، قال له انا مش هعرف اقول غير اللي ربنا بيقوله، بس انا عندي ليك حل، عاوز ربنا يغضب على الناس دول ويسيبهم، هو في حاجة واحدة بتغضبه، في حاجة اساسية مش حاجة واحدة، كل الخطية تغضب ربنا، اكتر حاجة تخلي ربنا يغضب عليهم دخل وسطيهم النساء الامميات يعلموهم الزنا، هيزوغوهم هيزيغوهم عن عبادة ربنا، لما يقعوا في الزنا هيعرفوا يشدوهم يعبدوا اوثان بعد كده، وطالما الزنا والوثنية دخلت تأكد ان ربنا هيسيبه. تصوروا ده نبي اللي بيدي المشورة دي، مفروض ده رجل الله. فمن هنا اصبح بالعام بالرغم انه عنده روح النبوة في الاول، الا انه ادى مشورة شريرة جدا. وعشان كده في مرة وهو رايح عشان يتنبأ ضد ارادة ربنا، ربنا كشف للحمار بتاعه عن وجود ملاك في السكة هيموته، لانه كان داخل وسط جبلين كده وبيضرب الحمار والحمار مش راضي يمشي. ولما ضربه كذا مرة قام الحمار نطق، قال له انت مش شايف الملاك اللي واقف عمال تضرب فيا ليه؟ انا لو عديت هيقطع رقبتك، لانه شايف ملاك وقف له بالسيف هيقطع رقبته لو عد. فربنا نطق الحمار الاعجم وخب عن النبي صورة الملاك عشان يوري له قد كده الخطية تعمل واحد ويبقى الحمار افضل منه او اقرب منه للحقيقة. فبيستخدمها معلمنا بطرس كقصة تورينا انه حتى لو ادعى هؤلاء التدين ونادوا بتعاليم بطالة محدش يصدقهم. مش معنى ان هم كان ليهم في ربنا في يوم من الايام ان كل كلامهم مظبوط. فيقول تركوا الطريق المستقيم وضلوا تابعين طريق بلعام. يبقى طريق بلعام اللي فيه ايه؟ يبيع كلمة ربنا بالفلوس، يعلم تعليم غلط، ينشر الإباحية والفساد وسط الناس. له غرض من ده كله؟ الذي أحب أجرة الإثم ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. يعني حصل على توبيخ تعديه، التعدي بتاعه ده وبخ عليه من حمار، يعني الحمار الأعجم وبخ هذا الشخص على تعديه. وكأن ربنا ساعات يرسل لنا توبيخات من ناس أبعد عن ربنا مننا. ده ممكن واحد غير مسيحي في مرة تبقى أنت غضبان يقعد يهديك ويقول لك ليه بس العصبية دي، بقى غير المسيحي اللي ما فيهوش روح الله هو اللي يقول لك ليه العصبية دي. انت تبقى بتكره ويجي واحد تاني يقول لك ما يصحش تكره، ده كلام بتسيب ناس غير مسيحيين مفهومش روح ربنا هم اللي يعلمونا. اه ممكن، لان ربنا اللي بيبعد عنه خلاص بيبقى اقل من اي حد. هؤلاء هم ابار بلا ماء غيوم يسوقها النوء. ابار بلا ماء يعني ايه؟ الناس بتروح للناس دي كي تستقي، يعني الناس دول معلمين، ما هو انبياء كذبة. خلي بالكم الاصحاح كله بيتكلم عن الانبياء الكذبة، وقلنا دول بيعلموا بالاباحية والخطية وفي نفس الوقت بيشككوا في ربنا يسوع المسيح له المجد. ابار بلا ماء يعني ايه؟ يعني دول عمرك ما ترتوي منهم، مش دول خالص اللي تحس بالارتواء. لكن اللي كانوا يقعدوا مع ربنا يسوع المسيح كانوا يشبعوا وكانوا ينسوا الاكل والشرب، يقعدوا لغاية ما الشمس تغرب ومش واخدين بالهم ان هم مكلوش من كتر ما كلامه حلو وكلامه يروي. وربنا يسوع يقول ان عطس احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. اما دول ابار بلا ماء، يعني تبقى رايح عندهم مستني نقطة مية روحية ما تلاقيش، ما عندهمش ماء روحي، دول ميتهم مخشوش. غيوم يسوقها النوء يعني ايه؟ مناظرهم زي السحاب صحيح، كأنهم عاليين يعني عن بقية الناس، لكن دول شوية مناظر النوء بيحرك الريح بهزها. وده كان تشبيه دايما على يعني ضعف الانسان الروحي. افكركم لما ربنا يسوع المسيح اتكلم عن يوحنا المعمدان وحطه في مقارنة مع بقية المعلمين اليهود في زمنه، قال لهم انتوا خرجتم للبرية ماذا خرجتم لتنظروا؟ الناس كانت طلعت ورا يوحنا في الصحراء عشان تسمع وعظه، وسابوا الهيكل بالمعلمين اللي فيه ورؤساء الكهنة. قال لهم ايه اللي خرجكم في البرية؟ طلعتوا ورا يوحنا ليه؟ ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ ما هو في البرية في الصحراء ايه تلاقي مثلا قصبة كده او عود قصب بيتهز مع الهواء. وكان يقصد بهم ايه؟ هم دول المعلمين اليهود، خصبة تحركها الريح، يعني ايه؟ يعني اغراضه وشهواته هي اللي بتسوقه، وطيارات العالم وافكاره هي اللي بتهزه. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ انا بي اقول لكم واعظم من نبي. معنى كده يوحنا ما كانش قصبة تحركها الريح، ما كانش غيوم تسوقها النوء، لكن كان جبل، كان انسان روحاني مظبوط، كان تعليمه مستقيم. الذين قد حفظ لهم قتام الظلام، دول كده كده اخرتهم وحشه وربنا محضر لهم جهنم. انا قلت لكم الاصحاح ده كله عن الانبياء الكذبه، وتقيل شويه، يعني في نوع من التهديد الشديد، لانه من اوحش الانحرافات ان الواحد يعلم كلام غلط ويقول حاجات مش صح ويضلل الناس، وحشه قوي عند ربنا. حفظ لهم قتام الظلام الى الابد، لانهم اذ ينطقون بعظائم الباطل او البطل، يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة، من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال. يعني ايه كلام؟ يعني هم بيقولوا كلام يبدو كبير، كلام شكله حلو احيانا، كلام ممكن يكون منمق، كلام فيه عظمة، لكن مفهوش حق، مفهوش كلام مظبوط. هو الكلام ممكن يبقى شكله حلو ويبقى جواه سم، عشان كده بدا الكلام لو تفتكروا ان يدسون بدع هلاك، في دسيسه في الموضوع. وبعدين ممكن يتكلموا بعظائم البطل، يعني ايه؟ كلام بطال بس شكله عظيم، او يتكلموا عن الشر كانها حاجات عظيمه، يعني يقنن الكذب والغش على انه حكمه، ويقعد يجمل في الغش والكذب. تجمل ايه؟ دي مش حاجات عظيمة، دي خطية. وبعدين يقول يخدعون بشهوات الجسد، الكلام يجي على هوى المستمع، لان المستمع عنده شهوات، فلما يلاقي اللي بيعلمه بيقنن له شهواته، بيقول له انت بتفكر صح، اعمل اللي على مزاجك، فهنا شهواته بتشجعه والكلام بيشجعه، يقوم لازم يمشي غلط. من هرب قليلا، يعني ايه؟ في واحد يهرب قليلا، يعني قد ينطبق الكلام ده على اللي ماشي في الطريق الروحي رجل ورا ورجل قدام. في ناس كده ما بتاخدش الحياة مع ربنا جد، فيقدم خطوة ويرجعها تاني، او يبقى في مكان للشر يقول اروح ولا ما اروحش، طب هروح واقعد في الجنب. يا عم تقعد في الجنب ازاي؟ ما خلاص، ما المكان كله شر. هرب قليلا، يكون له علاقة شريرة مع حد، يقول طيب بلاش نروح مكان وحش، طب اكتفي ان احنا نتقابل بره ونتكلم بالتليفونات. ما ينفعش، بلاش حكاية تهرب قليلا دي، اهرب لحياتك، اهرب خالص، اهرب من كل تلك الدائرة، زي ما الملائكة قالوا اللوط، قالوا له ما تقفش في الحتة دي خالص، اي حد هيقف هيتحرق. ما ينفعش تهرب قليلا، ياما ناس ضاعت لانها شايفه الشر واستكترت تهرب جد. هربت قليلا، يعني ايه؟ يعني وربت الباب كده. طيب يبقى في حاجه وحشه كده، يعني في الديش ولا في التلفزيون ولا على النت، يقول طب انا هاخد بالي، يعني هبقى اتفرج وبعدين ابقى اقلب. كلام كله ايه؟ في ميوعة. اللي بيهرب قليلا ده ما بيقدرش يمسك نفسه، ما يقدرش يضمن نفسه ابدا. في شخص انت عارف كل ما تقابله يوقعك في الادانة وفي النميمة، اهرب خالص، ما تهربش قليلا. اشمعنا ربنا بالذات اللي نظلمه ونيجي عليه؟ من الذين يسيرون في الضلال، في الاخر اللي بيهربوا نص نص، دول اللي يعني بيوربوا الباب، دول بيمشوا في الغلط برضو. اللي ما بيمشيش في الصح، ما يمشيش في الصح غير اللي واخدها جد، غير اللي بيهرب لحياته، غير اللي بيهرب من كل تلك الدائرة، هو ده اللي بينجو. واعدين اياهم بالحرية، شوفوا حكمة القديسين والروح القدس، من يومهم الأشرار لما يعرضوا البضاعة بتاعتهم ينادوا بمبدأ ايه؟ الحرية. أكتر مبدأ يخدع الشباب وأكتر كلمة خداعة في الدنيا كلمة الحرية. يطلع أي شاب يقول أنا عاوز حريتي، أبويا وأمي معطلين حريتي، المجتمع معطل حريتي، التقاليد القديمة بتاعت الناس دي معطلة حريتي، الضمير اللي جوانا ده ضمير مين قال انه معاه حق؟ قولة الصح والغلط دي معطلة حريتي. البني آدم عاوز يمشي ورا الشر فيتحرر من كل شيء، او يدعي انه يطلب الحرية فيقول لك اعمل اللي انت عاوزه. واعدين اياهم بالحرية، يعني الشيطان يقول له ايه؟ كسر القيود، ما تسيبش حاجة تأيدك، خليك حر، محدش يحكمك، لا مجتمع ولا تقاليد ولا قوانين ولا اباء ولا امهات. يا ترى الناس اللي بتمشي ورا الكلام ده بتوصل للحرية؟ يقولهم وهم انفسهم عبيد الفساد، لان من غلب منه احد فهو له مستعبد ايضا. يعني اللي هيتغلب من شر ده هيبقى عبد للشر. يبقى بدأ السكة كأن معاه وعد بالحرية يعمل اللي هو عاوزه، وانتهت السكة بإيه؟ إنه بقى عبد مقيد جدا بالشر اللي هو وقع فيه. يمكن أشهر وأوضح مثل لكده الإدمان. أي شاب منحرف يجي لشاب زميله يقول له إيه؟ ما تجرب السجارة، ما تجرب الهيروين. يقول له لأ أخاف، يقول له ما تبقاش جبان، أنت حر. أنت لازم تسأل بابا وماما، ويقعد يتريق عليه. ويوعده يقول له ده انت حر، انت كبرت، انت راجل. كلها وعود بالحرية. وبعدين يقع الغلبان في القصة ويبقى عبد، ويبقى بيشحت عشان ياخد الحقنة والجرعة. ادي قصة الشر. هي نفس الفكرة مع كل انواع الخطايا، تبدأ بوعد بالحرية وتنتهي بمأساة العبودية. عشان كده ربنا يسوع قال لليهود، قال لهم انت عبيد من يومكم. فزعلوا جدا واتغاظوا، قالوا له احنا احرار، محدش استعبدنا. قال لهم كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. لو احرار صحيح ما كنتوش تغلطوا، ما كنتش تسيب اي حاجة رضية تستعبدك، تبقى نفسك حتى تبطل السجارة عشان صحتك ومش قادر. هي مش قادر دي معناها ايه؟ عبد ولا حر؟ في الاول قلت انا حر هشرب، دلوقتي تقدر تقول انا حر مش هشرب؟ ما تقولها طيب، قول انا حر ومش هشرب، انا حر ومش هغلط. لو انت فعلا حر قول حر ومش هغلط. لانه اذا كان بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل. ده يؤكد انه بيكلم عن ناس بدأوا حياتهم مع ربنا صح، لان هنا بيقول بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح. يعني الناس دول في الاول لما عرفوا ربنا سابوا نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح، تركوا او هربوا من نجاسات العالم، ولكنهم عادوا يرتبكون فيها وينغلبون منها، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. فاهمين المعنى؟ يعني ممكن تشوف إنسان دخل سكة ربنا وتاب وبقت حياته حلوة واستقامت حياته وخطايا كتير سابها كويس خالص، وبعدين مشي في سكة غلط، مشي ورا تعاليم غلط أو أفكار غلط أو شهوات، وتزحلق في سكة كلها خطيه. ده الواحد يقول يا ريته ما كان عارف ربنا. ليه؟ لان اخرته اوحش من اوله. لانه بعد ما عرف ربنا وجرب الصح يرجع تاني للغلط، بقت حاجة وحشة قوي. عارفين التشبيه اللي يقوله بولس في الحتة دي؟ يقول مثل كلب يعود الى قيئه، ومثل خنزيرة مغتسلة الى مراغات الحمأة. يعني يدي تشبيه قاسي شوية، ان الكلب كده لما يتقيأ يرجع بعد دقيقتين يشم كده مطرح ما تقيأ فيه. وزي الخنزيرة لو غسلتها ونظفتها ما ترتاحش، تبقى عاوزة تجري تتمرغ تاني في الطين. تشبيه قاسي. يعني انسان عارف ربنا في حياته ابتدت تنضف وتستقيم، يقوم يرجع تاني خسارة التعب اللي تعبنا فيه او اللي ربنا تعبه فيه. كلام صعب هنا. بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا فيها فينغلبون فصارت لهم الاواخر اشر من الاوائل، لانه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من انهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. يعني تقول يا ريته ما كان عرف سكة ربنا، لكن يعرف سكة ربنا ويرجع يزوغ منها تاني، دي حاجة صعبة قوي. يعني لو قلنا ما يعرفش هي خطيته أهون، لأنه عمره ما مشي صح، محدش علمه الصح. لكن ده عارف الصح وفاكر وصية ربنا وشاف ربنا يسوع المسيح في طهارته ونقاوته وعرف سكة السماء كويس، وبعد كل ده ينسى الكلام ده ويختار الخطية بنفسه ويرجع للفساد تاني. كان خير له لو لم يعرف طريق البر من أنه بعدما عرف يرتد عن الوصية المقدسة المسلمة. يبقى الوصية إيه؟ الوصية مقدسة مسلمة، يعني بتسلمها جيل بعد جيل. محدش يقول لكم أن عبادة الجسد ترضي ربنا، محدش ممكن يقنعنا أن شهوات الجسد سكر ربنا، لكن اللي اتعلمناه إيه؟ اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. ومحبة الله بصراحة محبة العالم، فلا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الله. يبقى وصية ربنا واضحة ومسلمة ومقدسة، لو سبناها ورجعنا تاني لمنهج الدنيا هنضيع كل اللي عملناه. ده برضو يورينا انه كأن الحساب للشخص اللي يعرف اصعب من اللي ما يعرفش. احنا اللي خدنا نعمة من ربنا واتولدنا في النعمة دي كنا مسيحيين وعندنا اناجيل وبنعرف نقرأ وعندنا تعليم مستقيم، كل ده ونمشي غلط، برضو الحكاية تبقى صعبة قوي. بينما انسان ما يعرفش حاجة او يمكن معاه شوية عذر. قد أصابهم، أنا قلت المثل مش على بولس على بطرس، ما في المثل الصادق كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغاة الحمى. أنا استعجلت وقلت إنه يعني دول يشبهوا الكلب اللي تشوفه راجع تاني تقول مش ممكن هيتعدل لأنه أصله من طبيعته كده، أو الخنزيرة دي ما تحتملش النظافة، حاجة صعبة يعني. الإصحاح ده يوجع القلب، ربنا يحمينا ما ينطبقش على حد فينا ولا من أحبائنا، لكن يورينا قد كده الفساد له سكته والشر له سكته والشر له دعاته وكارذيه ومبشرين به، زي ما الخير له المبشرين بتوعه. وأن الشر لا يقف عند حد، حتى الناس اللي تعرف ربنا بيدخل عليهم ويسمم أفكارهم. وانه من بداية الانجيل لنهايته في اعلان عن دينونة واضحة للاشرار. الكلام ده مهم النهاردة. ليه بيطلع بعض الناس تاخد حتت بس من الكتاب تتكلم عن محبة ربنا ورحمته الواسعة جدا وتقول بناء على الكلام ده يبقى ما فيش حاجة اسمها دينونة، يبقى اكيد ربنا هيرحم الناس كلها ومحدش هيهلك. مين قال كده؟ ده الكتاب قال غير كده، قال في دينونة وقال في هلاك للأشرار ومحفوظ لهم ختام الظلام إلى الأبد. فلنخف، احنا مفيش داعي نألف حاجات تريح ضمائرنا، الأحسن نمشي ورا الحقيقة اللي ربنا قالها لنا. إذا كان في دينونة للأشرار يبقى نهرب من حياة الشر ونقاوم بشدة، لأن هي حياة واحدة هنعيشها، مفيش ملاحق في الموضوع. فالواحد يلحق نفسه لأنه مش هيقدر يتراجع لو ساب الدنيا بعد كده. آخر إصحاح يهدى شوية، آخر إصحاح هيتكلم في موضوع مهم، موضوع معاد مجيئه، موضوع يهمكم وبيهم كل الناس وبيشغل كل الناس، إمتى وفين هيجي ربنا يسوع تاني. يبقى أول إصحاح كلمنا عن اللي ربنا عمله والحياة المقدسة اللي المفروض نعيش فيها. ثاني إصحاح كلمنا عن التعليم الكذاب والمعلمين الكذبة وإزاي نهرب منهم ونتقي شرهم. ثالث إصحاح هيناقش معانا مفهوم وعقيدة مجيء المسيح. هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، يقصد بيشاور على الرسالة الأولى لحضر منكم بطرس الأولى، كان في رسالة جميلة بعتها قبل كده. فيهما في الرسالتين مع بعض الأولى والثانية أنهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي، ده نفس المعنى اللي قاله في إصحاح واحد لما قال لا أمل من أن أذكركم، يعني وصية الراعي أو دور الراعي إنه يفكر الناس إن ربنا جاي، يفكر الناس أنتوا فيكم الروح القدس، يفكر الناس بدم المسيح وخلاص، يفكر الناس بالقديسين اللي مشوا في السكة ووصلوا، يفكرهم. ولما يذكرهم ويفكرهم ينهضهم، يعني يعمل ايه؟ يعمل نهضة، يعمل حماس فيهم ان هم ياخدوها جد، لان الموضوع جد. فيهما انهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص. يعني انا بقول لكم الكلام اللي قالوه قبل كده الانبياء واللي احنا كرسل بنقوله اللي هو نفسه كلام ربنا يسوع المسيح. معنى كده ان الرسالة كلها واحدة، كل الكتاب له رسالة واحدة ومضمون واحد، بيبشرنا بربنا يسوع المسيح المخلص وبيعلمنا كيف نسلك على مثاله بالمحبة والنقاوة والقداسة عشان نوصل. كلام ده قالوا الأنبياء وقالوا الرسل وهو نفسه اللي قاله ربنا يسوع لما جد نفسه على الأرض. كل الكتاب مفهوم واحد وقصة واحدة. عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. معلمنا بطرس بيقول لنا ان احنا عندنا نبوة واضحة ان هيجي على اخر الايام قوم مستهزئون، هيطلع قوم، دول موجودين النهاردة واكثر، يعني يستهزئوا بالافكار المسيحية، يسخروا منها ويقولوا عادت تقولوا المسيح جاي، المسيح جاي 300 سنة و200 سنة و300 سنة ومجاز، طلعت الحكاية كذب. ويبتدوا يشككوا المسيحيين ان ايمانكم باطل لان المسيح ما جاش ولا حاجة، لان عقيدة اساسية في ايماننا المسيحي زي ما نؤمن ان المسيح اله تجسد واتى على الارض وفدانا، نؤمن انه ايضا يأتي في مجده ليدين الاحياء والاموات. فلما تأخر، وده تأخر كده في زمن بطرس 30 سنة، احنا دلوقتي فات علينا 2000 سنة، فلما تأخر عليهم شوية طلعوا قوم مستهزئون. خلي بالكم من تشخيص معلمنا بطرس، سالكين بحسب شهوات نفوسهم، دول ماشيين وراء شهواتهم، فما يهمهم قوي يكسروا المسيحية، لأن المسيحية بتقول لهم انتوا ماشيين غلط. يقولوا ايه؟ أين هو موعد مجيئه؟ فين بقى قولة المسيح جاي دي؟ فين الوعد انه جه؟ ما جاش ولا حاجة، ولا جه على السحاب وكل يوم تستنوه وما جاش. ومن حين رقد الآباء، يعني جيل ورا جيل بيرقد، وكل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة، يعني ولا حاجة اتغيرت. ودي على فكرة تيار ماشي في الغرب دلوقتي، إن مفيش حاجة اسمها أبدية، ومفيش مسيح جاي ولا حاجة الدنيا. فربنا بعت لنا كلمة حلوة على سمو معلمنا بطرس، يلحقنا مزيار الملحد، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. يعني بصوا يا جماعة، هم مغمضين عينيهم عن الحقيقة، يخفى عليهم بإرادتهم. عارفين المعنى إيه؟ يعني لما تخبي حاجة وبعدين تقول هي فين، طب ما أنت اللي مخبيها. هم عشان يخدروا ضمائرهم اللي ماشية غلط، الحقيقة واضحة جواهم وسمعوها وشافوا ناس عايشين مستنين ربنا يسوع، وشافوا حياتهم مستقيمة، لكن هم عاوزين يغمضوا عينيهم عن الحقيقة دي، عاوزين يخفوها من قدام عينيهم ومن قدام كل الناس، عاوزين يكسروها عشان ما تفضلش دايما توبخهم على حياتهم. فيخفى عليهم هذه الحقيقة بإرادتهم بسبب خطيتهم. يعني أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة. أول حجة هيقولها معلمنا بطرس، يقول هم بكده بينكروا أول حاجة أن السماء والأرض اللي احنا قاعدين فيها دي اللي هم شايفين لها الدوام وشايفينها مش هتخلص أبدا، دي طلعت بكلمة من ربنا. فإذا كان ربنا بكلمة منه خلق السماء والأرض، ما يقدرش بكلمة في لحظة ينهي السماء والأرض ويبتدي أبدية جديدة. ما هو لو لم نؤمن أن السماء والأرض مخلوقة بكلمة من الله، يبقى هنشك أن المسيح جاي والسماء والأرض هتزول. فالإيمان بالخلق مرتبط بالإيمان بالنهاية. فلما يطلع، عشان كده دي خطورة بعض النظريات الملحدة اللي كانت بتنادي بالتطور وتحاول، لأن وراها بعض العلماء الملحدين، انها تنكر ان في وجود خلق. وطبعا اغلب العلماء في العالم قالوا ده كلام فلط، كلام فاضي، ده مش علم، مفيش حاجة اسمها الدنيا طلعت عشوائي. العلم الحديث بيقول مفيش حاجة اسمها كده، مش ممكن الدنيا تطلع عشوائي، ولو استمرت بلايين من السنين مش ممكن تطلع عشوائي، كلام لا يعقل عاقل ابدا. فهم عاوزين ينكروا ان في خلق، لان مجرد انك تؤمن ان الله خلق يبقى من حقه في أي لحظة ينهي على الخليقة أو يغير. بدل في بداية لشيء يبقى لازم في نهاية لهذا الشيء. فأول حجة بيقولها معلمنا بطرس أنه يخفى عليهم بإرادتهم أن السماء والأرض مخلوقة بكلمة الله، يعني كلمة ربنا خلقت ده كله، فطبيعي يقدر ينهي. قائمة من الماء. والعجب كمان ان ربنا خلق كل شيء من المية. وطبعا ما تقروا سفر التكوين تلاقوا كده، والعلم الحديث بيؤكد الفكرة دي، ان الاساس الاول لكل الخلائق هي تجمعات مائية، او ان المية داخلة في كل مصنوعات الدنيا وخلائق. قائمة من الماء وبالماء، يعني المية مكون اساسي حتى في اجسامنا، نسبة مية عالية قوي في اجسامنا. اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ انفاض عليه الماء فهلك. تاني حجة، اذا كانوا بيشكوا ان ربنا يقدر ينهي الدنيا، طب ده عندهم قصة الطوفان، ان المية لما ربنا سابها تفيض بإرادته بدون حساب هلك العالم القديم كله، وما نجاش غير نوح وسبعة معاه. يعني قضية ان الدنيا تهلك دي او تخلص دي بالنسبة لربنا سهلة جدا، ممكن تحصل في اي وقت، مش مشكلة، مش حاجة صعبة. فالدنيا اللي طلعت من المية وبالمية ربنا سابها تهلك في يوم من الايام بالمية، شهادة لكل الاجيال اوعى تستكثر على ربنا انه ممكن يقفل الدنيا في لحظة. اوعى تفتكر ان الدنيا طلع عشوائي وهتستمر الى الابد، دي بدعة، دي فكرة ضد الإيمان وتعطلك عن الإيمان وتعطل خلاصك. كانت قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ انفاض عليه الماء فهلك، يقصد قصة الطوفان. أما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. كلمة ربنا اللي قال كن فيكون، الكلمة دي لسه مفعولها ساري لغاية ما يقول ربنا ستوب، او يقول كفاية كده توقف الدنيا. كلمة ربنا قوية جدا. فالارض والسماء مخزونة بتلك الكلمة، يعني محفوظة بتلك الكلمة. الارض والسماء ليها بقاء طول ما كلمة ربنا سارية. اول ما كلمة ربنا هتتغير خلاص السماء والارض هتقفل. فمعلمنا بطرس شايفها ببساطة الإيمان جدا، إنه الدنيا دي اتخلقت في يوم في لحظة بكلمة من ربنا، وأول ما ربنا هيجي بكلمة تاني يغير الدنيا خلاص هتبتدي حياة أبدية، والسماء والأرض دي تزولان. فالموضوع لا يحتاج إلى شك ولا فلسفة، الموضوع بسيط. مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين. إذا في يوم دينونة، يوم الدين مقصود به يوم الدينونة أو يوم الحساب، ومحفوظة للنار. إذا الأرض والسماء لها نهاية بالنار. وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم أنتم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن كانت الحقيقة البسيطة دي خافية على الأشرار والمستبيحين بلاش تغيب عليكم أنتم، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. هو لغاية دلوقتي ما ناقش مبدأ اتأخر ليه، هو ناقش هيجي ولا مش هيجي، والدنيا دي هتقعد على طول ولا مش هتقعد على طول. فقال لنا لا، مش ممكن تقعد على طول، ربنا خلقها بكلمة وهينهيها بكلمة، وقبل كده سبق ونهاها بشوية مي، إشارة انه في ايده الدينونة في اي لحظة. اما عن موضوع ما جاش ليه لغاية دلوقتي، فاوعى يخفى عليكم ايها الاحباء ان بالنسبة لربنا الزمن غير عندنا. يوما واحدا عند الرب كالف سنة، والف سنة عند ربنا كيوم واحد. وطبعا دي فيها تأملات كتير، معناها ايه؟ فات على ربنا 2000 سنة من ساعة مجيئه، وربنا جه وكلمنا عن انه هيجي تاني ربنا يسوع. طيب ممكن بحسبة بطرس الرسول يبقى ما تأخرش ولا حاجة، فات عليه يومين ما تأخرش. في نفس الوقت اليوم الواحد كألف سنة يعني ايه؟ يعني اليوم بكل تفصيلاته بكل دقائقه محسوب عند ربنا بوضوح جدا. تصور انت اليوم بتاعك ال 24 سنة يتفرد كده يبقى 1000 سنة، معنى كده كل لحظة فيه ليها قيمة. فقد ما ربنا كبير جدا يقدر يشوف الألف سنة كلها يوم واحد، قد ما هو دقيق جدا وشايف أصغر الصغائر، حتى أن كل دقيقة قدامه زي السنة. فربنا شايف كل حاجة، أصغر شيء قدام عينه وأكبر شيء قدام عينه. حتى الآية دي ممكن تفيدنا لما نحس أن ربنا تأخر علينا في بعض الأمور. تصلي وتقول له يا رب تأخرت عليا ليه؟ يقول لك ما تأخرتش ولا حاجة، هي كلها كم سنة بس. كم سنة يا رب؟ ده أنا بقى يعني كم سنة دي حاجة بسيطة. معلش يا ابني، ما أنا 1000 سنة عندي كيوم واحد، ما تأخرتش في الحاجة، أنا شايف أن دي مصلحتك. أقعد الكم سنة دول بتوع يعني ربع يوم ولا حاجة، الكم سنة دول. إذا ربنا له مفاهيم وغيرنا. فربنا الزمن مش فوقه، ربنا الزمن ده ملغي عنده. فبيقول لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. عشان كده بمفهوم آخر اللي يقرب من ربنا قوي قوي الزمن نفسه يتوه يدوب قدامه. تدخل القداس تصلي تحس انه ايه، الماضي والحاضر والمستقبل كله دخل في بعض، كأنك دخلت السماء. مش فارق هتعيش كم سنة قدام، الدنيا مفتوحة قصادك، فرحان بربنا وكأن الزمن اختفى من حياتك. يمكن ده اللي يفسر لنا كلمة ربنا يسوع البسيطة لما يقول لا تهتموا للغد. هتهتموا بكرة ليه؟ الغد يهتم فيه لما لنفسه، يكفي اليوم شره، عيش يومك بس. ده يومك ده 1000 سنة عند ربنا. ده يومك ده ممكن تعمل فيه حاجات حلوة كتير قوي. ده يومك ده لو عشته بأمانة مع ربنا كأنك عشت 1000 سنة مع ربنا. عشان كده حتى اللي فات عليه عمر طويل قوي ضاع منه بعيد عن ربنا، يلحق يعيش له يوم حلو مع ربنا. يقول له وانا نسيت لك ال60 سنة اللي عشتهم بعيد عني، واليوم بتاعك اللي عشته معايا ده انا شايفه 1000 سنة. 1000 سنة روحية، 1000 سنة كلها خير وسلام وصلاة. ننسى اللي فات كله ونقعد على اليوم ده، نكتفي بالقدر ده. نحفظ آية مع بعض، ربنا يقويكوا على الحر، انتوا ناس قديسين عشان بتستحملوا الحر. نحفظ يوم واحد عند الرب كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم واحد. سهلة. يوما واحدا عند الرب كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم واحد. كمان مرة. يوما واحدا عند الرب كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم واحد. آخر مرة. يوما واحدا عند الرب كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم واحد.